أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل أن أتابع البحث في قصة سقوط أو عدم سقوط الوتيرة التي قوى الماتن سقوطها كنافلتي الظهرين، أقول قبل أن أتابع، بالأمس أنا أسرعت شيئا ما في قصة سقوط نوافل الظهرين في السفر. أسرعت مش في هذه القضية، هذه واضحة من القاعدة التي بيناها. أسرعت في قصة عدم سقوط في الحديث، يعني عن عدم سقوط نوافل المغرب والفجر، إذ بعض الروايات ظهرت منها ملازمة بين قصر الصلاة في السفر وبين سقوط النوافل، وأنه لو كانت النوافل مطلوبة لما قصرت الصلاة أصلا. وذكرت أنا حين الحديث عن فقه الرواية بأن هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها الإطلاق في الليل والنهار، ما يقصر من الصلوات وما لا يقصر، اعتبار اللي عنده مجال للتنفل حتى في غير المقصورة، فلا يسهل عليه فيما هو فرض. هيك الظاهر يعني. وعلى هذا الأساس ربما يحتاج الإنسان لتخريج هذا الحكم صناعيا، مع أنه متسالم عليه من حيث الفتوى، لإبراز الدليل عليه. التسرع حصل في هذه النقطة، وهو أنه توجد أدلة من هذا القبيل يمكن إبرازها في هذا المجال، من قبيل وهذه قرأتها الرواية وهي صحيحة ابن مسكان عن أبي بصير: ليس قبلهما وبعدهما شيء إلا المغرب، فإن بعدها 4 ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر. الرواية الثانية هي الرواية الثانية من روايات الباب 25، وهي واردة في صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم: قال لي أبو جعفر صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. استدل بهذه الرواية بعض الأعلام كالسيد الخوئي رضوان الله عليه، وكأن وجه الاستدلال بها أن من يصلي في المحمل يعني يصلي في حال السفر. وهذا موضع ومورد شك، إذا الكون في المحمل لا يلازم السفر الذي تخسر فيه الصلاة، خصوصا في تلك الأزمنة يا إخوان كانت الضياع كثيرة بالقرب من أماكن السكنة، ولا تكون المسافة بين الضيعة والمدينة أو القرية بريد ذاهبا وبريد جائيا. وهذا كثير، والروايات تؤشر إلى المعنى. كثير من الروايات تتحدث عن الذهاب إلى الضيعة والمبيت في الضيعة، الجوع، أحكام الصلاة في الضيعة، ضيعة البستان. وإلى الآن موجود في بعض البلدان، ريف قريب. وعلى هذا الأساس الرواية بحسب الظاهر ناظرة لجواز صلاة الليل والوتر والركعتي الفجر في المحمل، مش لجهة السفر والحضر، كما لا يخفى والله العالم يعني في هذا المجال. الرواية الثانية من الروايات،
حتى لو كان على سفر شو راح تفعل
الصلاة؟ إيه لا نحرز أنها في مقام البيان من جهة السفر.
حتى لو كان على السفر هي صلاة الصبح لا تقصير فيها، على كل الحالين
ركعتين. إيه الكلام ركعة الفجر هذه؟ لا الكلام الكلام.
ركعتين قالت.
الكلام فيما لو ادعي وجود قاعدة أفادت أنه في حال القصر لا توجد نوافل حتى في غير الصلوات المقصورة، قعدت الملازمة، لو ثبتت النافلة في السفر لما قصرت الصلاة، فهذا يفيد أن النافلة بحسب ظاهره غير مأمور بها في السفر، لأنه يوجد صلاة تقصر في السفر مش خصوص نافلة الصلاة التي تقصر، حتى الصلوات التي لا تقصر، حتى التي هي غير مربوطة بالصلوات مثل صلاة الليل مثلا. بناء على إطلاق هكذا قاعدة نصبح بحاجة إلى دليل يعزز بقاء النوافل للصلوات غير المقصورة. بالنسبة لصلاة المغرب عندنا رواية صحيحة وصريحة، لا تدعهن في صفر ولا حضر. بالنسبة لصلاة الليل ونافلة الفجر عندنا روايتان، وحدة هذه الرواية استدل بها السيد الخوئي وربما غيره، وهي لا تدل في نظرنا باعتبار أنها غير ناظرة لحال السفر، أو لا نحرز على أقل تقدير الكلام في الصلاة في المحمل جهة الاستقرار وليس جهة السفر، ولا ملازمة حتى غالبية بين كون الإنسان بين كون الإنسان في حال السفر وبين كونه في المحمل أو العكس. رواية السادسة يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال الحسن بن علي عن ابن بكير يعني عبد الله عن زرارة موثقة لا تقصر عن الصحيح، واضح. ليش أقول لا تقصر؟ لأنه عبد الله بن بكير فطح صحيح لكنه من أصحاب الإجماع. عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر صلوات الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضار. جيد، هذا ممتاز، وابدا احتمال انه تغير الحكم في زمن رسول الله باعتبار كثره الناسخ والمنسوخ فيما لا يخفى. اولا استشهاد الامام بشكل واضح، كان رسول الله يقول للاستنان بسنته ولا يقول للتاريخ وللحكايه انه والله في اول البعثه كان هكذا يفعل وبعد ذلك غير، هذا واضح اصلا شبهة. هذا الاستدراك. نرجع إلى محل البحث يا أخوان. قوى الماتين سقوط الوتيرة كسقوط نافلتي الظهرين، وقد قدمنا الحديث عما تقتضيه القاعدة الأولية، وتحدثنا عن دليل السقوط وما يظهر من بعض الروايات من إحداها على الأقل من قاعدة الملازمة، واتضح أيضا من هذا الاستدراك ومما قدمنا أن هذه الملازمة غير مطلقة، فما ظهر بدوا من سقوط جميع النوافل في حال تقصر فيه بعض الصلوات، تولى العبارة سقوط جميع النوافل في حال تقصر فيه بعض الصلوات، قد اتضح أنه ظهور بدوي أولي، وإلا فقد ثبت أن المغرب لا تقصر، أن نافلة المغرب باقية، وثبت أن صلاة الليل باقية، وثبت أن الشفع والوتر باقية، وثبت أن ركعتي الفجر باقيتان. طيب بناء على هذا صار الأمر واضح. طيب هل الوتيرة داخلة في القاعدة أو غير داخلة في القاعدة؟ تحدثنا بالأمس. إذ صارت النتيجة يا إخواني أن الذي يسقط هو المربوط بالصلاة الفريضة. صحيح بعضها قال بعدهما ولا قبلهما شيء، لكن تقدم الحديث وأيدنا هذا المعنى بصحيحة محمد بن مسلم التي قيدت بالنهار كما تقدم بشكل واضح في هذا المجال. بعد هذا قد استدل جملة من المحققين بروايات في المقام، منها رواية الشيخ الصدوق المروية عن الفاضل بن شاذان وهي الرواية الثالثة من الباب 29، قال وبإسناده عن الفاضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. وبعد ما انتهى من ذكر الرواية ورواه في العلل وعيون الأخبار بالإسناد الآتي اللي هو نفس إسناد المشيخ مش آخر الذي يروي فيه الشيخ الصدوق عن شيخه عبد الواحد بن محمد بن عبدوز عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان جيد عن الرضا عليه السلام في حديث طويل محل الشاهد، قال وإنما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. سمع علينا بالتعداد رواتب ومو رواتب، أصلا لم يرد في الروايات رواتب عنوان رواتب في هذا الباب على أقل تقدير. قال وإنما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها، ركعتي صلاة العتمة، لأن العتمة هنا على حذف المضاف صلاة العتمة، ركعتي العتمة يعني ركعتي صلاة العتمة، لأن العتمة إذا أريد منها الزمان الخاص ما لها معنى تقصد، هذا واضح. جيد، لأن الركعتين ليستا من الخمسين يعني ليست من الرواتب بالمعنى الخاص التي يكمل بها نقص الفرائض مثلا، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها أو بهما بدل الفريضة. الكلام يا إخواني هون ارتأى المحققون أن يفتحوا بحث السند بشكل واسع. نحن سابقا باحثين وقريبا أشرنا بشكل سريع للموضوع، لكن حتى ما نرجع لأنه بده يصاحبنا. شفت فيك عدة روايات ستأتي فضل بن شاذان والسند هو السند. صفوة المقال في هذا المجال مبنائية يا أخواني. عبد الواحد بن محمد بن عبدوس هو شيخ الشيخ الصدوق في الفقيه وفي غيره في مواضع كثيرة، أما في الفقيه فقد روى عنه في موضعين، في الطريق إلى الفضل بن شاذان قائلا عبد الواحد بن عبدوس مباشرة، وأخرى في الطريق إلى عثمان بن زياد، وقد ذكر اسم أبيه يعني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. ويظهر من معجم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أنه قد روى عنه الصدوق في طريقه إلى علي بن محمد بن قتيبة. يظهر هذا جليا من المعجم تحت الرقم 7369، هو 60 جيد. لكن هذا المعنى سهو، الأمر سهل باعتبار أن الشيخ الصدوق ما بدأ في الأسانيد ولا في مورد باسم علي بن محمد بن قتيبة حتى أذكر الطريق إليه، ولا أذكر طريقا إليه، والأمر سهل على كل حال، لا يقدم ولا يؤخر يعني. ثم إن الشيخ الصدوق قد روى عنه كثيرا في العلل والعيون وبقية كتبه، وأكثر من الترضي والترحم عليه. لم نجد له ذكرا في شيء من المصادر الرجالية، وربما استدل على وثاقته بما ذكره الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام، حيث ذكر رواية أسندها ابن عبدوس إلى الإمام، وهي رواية محض الإيمان التي كتبها إلى المأمون، رواية مشهورة معروفة. ثم عقب عليها برواية أخرى تختلف عنها في بعض المضامين، وعقب عليها بأن رواية ابن عبدوس عنده هي الأصح. وقد يستفاد من هذه العبارة الوثاقة لابن عبدوس. وقد علق السيد الخوئي على الله مقامه الشريف على هذه الاستفادة من قبل بعض الرجاليين أو المحققين بأنه لا يستفاد ذلك، وقد ذكر كلاما معللا به عدم الاستفادة بما ينسبه عادة إلى أشخاص وأخرى إلى عموم المتقدمين من أنهم كانوا يعملون برواية كل إمامي لم يظهر منه فسق المسمى بأصالة العدالة. والذي بالغ السيد الخوئي جدا في دعواه في المعجم، وقد تتبعت موارده حتى عصر علي إحصاؤها لكثرتها في المعجم، وذكرت أنا في حاشية تنقيح المباني في المجلد الأول كثير من الموارد اللي مر عليها السيد الخوئي. وهذا الجواب مما لم نجد له محلا عادة بين الرجاليين ولا بين الفقهاء. وقد تتبعت عند تصنيف تنقيح المباني هذا البحث في كلمات الأصوليين والفقهاء والرجال، والغريب أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يدعي هذا المعنى في وجه توثيقات بعض الشخصيات اللامعة من المتأخرين كالعلامة مثلا، بس غير كونه من المتأخرين هذا بحث ثاني أصلت الحس ما نشغل فيه. ويتصور الإنسان لأول وهلة أن هذه الدعوة المفعلة عند السيد الخوئي جدا ويرد فيها كثير من كلمات التوفيقات هنا وهناك أن عليها دليلا واضحا. والحال أنه مع مزيد التتبع الذي لا نقص فيه لم أجد أن السيد الخو استدل على هذه الدعوة بغير موردين. المورد الأول ترجمة إبراهيم بن هاشم من كلام العلامة، والمورد الثاني ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، إنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل، والأقوى عندي قبول روايته. عبارة مين هذه؟ عبارة العلامة في الخلاصة. فأفاد بأن هذا واضح في أنه يقول بأصالة العدالة، لأن هذين إماميان وما فيهما لا جرح ولا تعديل. فلما قوى قبول الرواية معللا ذلك بعدم ورود لا جرح ولا تعديل، واضح أن العلامة لا يرى أصالة العدالة في غير الإمامي، بل يرد رواية من نصص على توثيقه من غير الإماميين في كثير من الموارد، لأنه يشترط العدالة. إذا جمعنا بين هذين النتيجة سوف تكون أن العلامة يقول بأصالة العدالة. أقول يا إخوان، طارة ننظر لها المبنى اللي بينسب السيد الخوي للمتقدمين، لأكثر المتقدمين، لغير واحد من المتقدمين، عم بذكر عبائر واللي بيكررها بالمعجم في مواضع مختلفة، وإلى العلامة بشكل خاص. لم أجد لهذا البحث عين ولا أثر في كلام أحد من المحققين أبدا. أما المتقدمون فقاموا يعملون بالوثوق والاطمئنان، وهذا هو مصطلح الصح عند المتقدمين، وما كانوا يعتنون كثيرا لقصة وجهة أصالة العدالة أو غيرها. أما الرجاليون منهم فقد ذكر وجههم، وهو الشيخ الطوسي، ووجه المتقدمين في العلوم أيضا الشرعي بشكل صريح، أن الطائفة ميزت فوثقت وضعفت من دون نظر إلى المذهب، إمامي كان أو غير إمامي، ولذا وفقوا إماميين وتركوا توثيق إماميين وضعفوا بعض الإماميين، كما وفقوا وتركوا وضعفوا بعض غير الإماميين من بقية المذهب. وصريح كلامه أن الوثاقة شرط لا أن الفسق مانع، وهذا واضح وضوح الشمس في رائعة النهر في محله. وكذا كل من تعرض لشروط العمل بخبر الواحد ممن قال به، لأن
هي العدالة فرع التشجع.
فحديثه عدالة بالمعنى الأخص، فحديثه عما هو ديدن الطائفة والربط العمل بالتوثيق ينفي نفيا قاطعا شيء باسم أصالة العدالة. فلا أدري، والله لا أدري، من أين جاء السيد الخوئي بقصة أن المتقدمين كانوا يبنون في العمل بالأخبار على أصالة العدالة، مع أن كثير منهم أو أكثرهم كانوا يعملون بخبر الواحد بالمعنى الخاص. ما أدري. أما إذا جينا للعلامة اللي هو فيه شبه الدليل صناعي، العلامة صريح كتبه الأصولية اشتراط العدالة بالعنوان الوجودي لا منعية الفسق، صريح كلامه في كتب الأصولية المتعددة أنه يشترط العدالة بالمعنى الأخص، يعني رواية الإمام المعدل، ونصص في بعض المواضع على هذا المعنى بصراحة ووضوح. وعندما تحدث عن شروط العمل بالخبر شرطا العدالة العنوان الوجودي، وواضح عند أي ذي مسكة أن العدالة بالمعنى الوجودي عندما جاء العلامة وعرفها أيضا في عدة من كتبه، عرفها بالملكة المتمظهرة بالمظهر الكاشف عنها، فهي أمر وجودي على مستوى العنوان وعلى مستوى المعنون كما لا يخفى. لا بالمعنى الأخص يا أخي، أقول لك يعمل لا يعمل إلا برواية الإمام المعدل. طبعا العلامة هذا مبنى، وعلى هذا الأساس لا يوجد على مستوى المبنى عين ولا أثر من القول بأصالة العدالة. نعم وجدت في بعض الكتب الفقهية، بس عم بستذكر البحث من ذاك الوقت، في بعض الكتب الفقهية وجدت أنه يتمسك بأصالة العدالة لا بهذا المعنى، بمعنى أن العدالة إذا كانت ثابتة وشك في بقائها وكان الفسق مانعا أو لم يكن الإنسان مسبوق بعدم العدالة كما فيما قبل البلوغ وشك في طرو المفسق منه بعد البلوغ، تجري أصالة العدالة هنا بمعنى نفي المانع وهو الفسق. حتى أن بعضهم ذهب إلى أن الشرط في إمام الجماعة أن لا يكون فاسقا، لا العدالة بالمعنى الوجودي عليه لا بأس بالتمسك بأصالة العدالة، لأن معنى أصالة العدالة استصحاب عدم طرو المفسق بالصدق عندهم، خصوصا لما فسروا العدالة بأنها الملكة الأمر الوجودي، بصير أصلا ما في شيء اسمه عدالة حينئذ في الشروط، صار الفسق مانع، نشك في أنه طرأ هذا المانع أو لم يطرأ، نستصحب عدم طروه. قبل البلوغ لم يكن قد طرأ منه ما يفسق، لأن ما طرأ منه لا يفسق.
حديث عهد بالبلوغ
أي ما مشكلة، وفرض ما حديث عهد ستيني مثل شيخ طه، ستيني ولا خمسين جيد جيد، المهم حينئذ بلا إشكال ولا غريب هذا أمر وجودي، فعل يطرأ عن عمد يصدر من الإنسان يفسقه، الأصل عدم طروه. عموما أما ما ذكره السيد يا إخواني في ترجمة إبراهيم بن هاشم وفي أحمد بن إسماعيل بن سمكة، فراجعوا يا إخوان، أنا ذكرت هذا في المجلد الأول من تلقيح المباني وهو موجود بين أيديكم. المهم أما إبراهيم بن هاشم فالرجل فيه قراء على مدحه كثيرا، والشيخ العلامة لا يذكر دلائله في الخلاصة، اسمها الخلاصة، لا يذكر كل دلائله حتى تستفد لمبنى هجين من كلمة ملتبسة أو فتوى مختصرة، وإلا إذا اللي براجع بشكل تفصيلي ترجمة إبراهيم بن هاشم وإنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم ولم يطعن فيه أحد من مشيخة القميين في زمن كانوا يطعنون في طريقة عظمائهم وأعلامهم، إما كلا أو بعضا، يعني كل سيرهم أو بعض سيرهم
يقول عن روايات حسن
جيد، هذا حكي ما له قيمة أصلا، هذا من تأثرات الدراية الشيعية بالدراية السنية، جيد بدنا نطلع لنا شيء حسن وهو غير حسن، فطلعت رواية إبراهيم بن هاشم الحسن، وإلا ما فيه شوش.
شو هو المفي الحسن؟
ما في مجال، إبراهيم بن هاشم مولانا من كبار مشايخ الطائفة وأعلامها من الطبقة الأولى، شو قصة هذا يعني لازم الشيخ الطوسي يقول ثقة ينصص، أو الشيخ النجاشي للشيخ النجاشي، والشيخ الطوسي أشهر من إبراهيم بن هاشم أو أكثر علمية من إبراهيم بن هاشم، لأن نصف روايات الطائفة المفعالة المهمة عن إبراهيم بن هاشم تقريبا نصف الكافي تقريبا، والطائفة كلها أخذت وعملت من غير نكير برواياته. وشوية بدي أنطر أنا للشيخ النجاشي يقول عنه ثقة، ولا الشيخ الطوسي يقول عنه ثقة، إن شاء الله كلام. ثم هو إجا بالزمن الحساس، الزمن اللي كانت مقصلت أهل قوم شغالة في الطعن في الرواة، في الطعن في الشيوخ، في إخراج بعضهم، في إلى آخره، ولا نقل ولا حادثة ولا واقعة ولو بسند ضعيف إنه إبراهيم بن هاشم أحد تحفظ على حديث من حديثه أو على كلمة من كلماته، لم ينقل شيء من هذا القبيل أصلا، مع أنه مش جالس في بيته ناشر للحديث، وحديث جديد عليهم بأسانيده بمشايخه بطرقه بمضامينه، قد يكون كثير منه حديث يعني الرواة الكوفيين، لأنه أهل قم لهم أسانيدهم المتصلة المعروفة عندهم. جيد، فالشيخ العلامة لما قال لم يرد، يعني لم ينصص عليه بمدح ولا ذم في كتب الرجال، ولكن الأقوى عندي، مش لأنه لم ينصص الأقوى عندي. أما أحمد بن إسماعيل بن سمكة فشأنه ليس واضحا وضوح شأن إبراهيم بن هاشم، لكن وصف بالفضل ووصف بالمؤدب ووصف ببعض الأوصاف التي قد يكون العلامة استفاد منها قوة العمل برواياته عنده بعدما ثبتت إماميته عنده. وإلا هذا مسلك أصالة العدالة ما وجدنا له عينا ولا أثر ولا أساس له من الصحة من قريب أو بعيد. وعم بحكي بهالضرس القاطع لأنه تبعت كثيرا في ذلك الوقت وأتعبني كثيرا تتبعا، يعني ولا ما في دقة علمية زائدة. المهم يا أخوان، فعبد الواحد بن محمد بن عبدوس وصف الشيخ الصدوق روايته بأنها أصح، لكن بمعزل عما ذكره سيد الخوي وأجبنا عليه، هل هذا في مصطلح المتقدمين يدل على صحة السند؟ قطعا لا يدل، فإن الصحة عندهم أعم مما وثقوا به برواته أو وثقوا به نتيجة قوة مضمونه أو تكثر طرقه أو إلى آخره. طبعا يميل الإنسان عندما خصوص الشيخ الصدوق يصف بالأصحية يميل، لأن الشيخ الصدوق كان من مدرسة ابن الوليد، وابن الوليد كان يطعن في الروايات ديدنه هذا برواتها في الغالب، لكن هل كانت قاعدة عامة بحيث لا يعمل بالوثوق؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، لا نستطيع. وإلا طريقته وديدنه الطعن بالروايات برواتها، هذا شائع. والشيخ الصدوق كالعجينة في يده في المباني الرجالية، تابع لابن الوليد كما هو صرح، مو أنا أقول، في غير موضح. فهذا لا يصل بنا إلى محصل يا أخوان. يبقى كثرة الترضي والترحم، أنا بحثت عنه واستظهرت أن كثرة الترضي والترحم من الشيخ الصدوق تفيد ذلك، لا لكبرى وهي أن الترضي والترحم يفيد الوثاقة كما توهم بعض الرجاليين أو بعض المعاصرين، بل لأن ديدن الشيخ الصدوق في الترضي والترحم في من كلما ذكرهم ترحم أو ترضى عليهم هم خصوص عظم مشايخه، وهذه سيرة تحتاج إلى تثبت بالاستقراء. طبعا الإنسان ما بيقدر يصدق فيها إلا كأصل موضوعي إذا لم يستقرأ هو لنفسه أو يظهر له الاستقراء. لكن أنا عندي مطلب هنا أضيفه، عادة أقوله بين فينة وأخرى لكن صار زمان ما قلناه، وهو أن لدي مبنى خاص أنا في روايات الفقيه، بأن مشايخ الفقيه المباشرين للشيخ الصدوق إما أنهم ثقات أو أننا لا نحتاج إلى توثيقهم لتصحيح الرواية. إما أنهم ثقات لأن الشيخ الصدوق قال جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وهو يتحدث عن النسخ من حمد الشايع وعم يصحح الرواية مش عم يصحح عناوين، واضح. فنقول لا إشكال ولا ريب في الملازمة الواضحة بين كون الشخص من أصحاب الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، هي معتمدة جدا مش عند واحد واثنين عند الطائفة، وبين وفاقة صاحبها واعتماده، لا ينبغي الشك في هذا. فمشايخ المباشرون إما هم أصحاب هذه الكتب على هذا التقدير هم فقط، وإما أنهم في حلقة الاتصال كما هو الحال في ابن عبدوس للكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. فحينئذ إذا الكتاب بالحمل الشارع مشهور جدا وعليه المعول وإليه المرجع فالنسخة واصلة بالوثوق، فلا حاجة لتوثيق الشخص. هل معنى ما بينطبق إلا على الشيخ المباشر يا أخواني؟ إلا في حالات نادرة طبعا جدا، لأن القسمة الثنائية ما فينا نحققها إلا في الشيخ المباشر. إلا في حالات نادرة شو قصدي؟ إذا جزمنا وقطعنا إنه الشيخ الأول والشيخ الثاني ليس أصحاب الكتاب وإنه صاحب الكتاب هو الذي فوقه، وثبت أن الكتاب مشهور بهذا المستوى، إيه بتصح حالة قليلة ونادرة فيك تتحقق منها في بعض الحالات. اتفاقا هنا قد يقال بالتحقق منها، لأنه قد يدعى أنه علي بن محمد بن قتيبة ما إله روايات ولا إله كتاب. هذا ما ينبغي أن يقال. والرواية هنا مأخوذة من الفقيه، فيمكن تطبيق هذا عليها للذي لا يقبل الوثاقة بالطريقة اكثر ترحم وترد الصدوق. شيء ثالث يا إخواني الذي قد يقال في هذا المقام هو أن كتب الفضل بن شاذان كانت في تلك المناطق مشهورة شهرة كبيرة، لكن هذه عهدة تثبت منها تحتاج إلى التتبع، ولا يبعد أن بعض كتبه كانت كذلك، لكن كل كتبه اللي هي أكثر من 100 كتاب ورسالة كانت هكذا. حول الكلام، هذه صفوة الكلام فيما ينبغي حول ابن عبدوس والتغلب على مشكلته. أما علي بن محمد بن قتيبة فتأتي الإشارة إليه. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.